السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم، اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي الكريم، معترفين بفضله وجوده وكرمه ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها حظ يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به الطريق إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقنوهم أي علموهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أخواتي الحبيبات، هذا هو اللقاء الأول في دراسة الشمائل المحمدية، هذا هو اللقاء الأول في دراسة الشمائل المحمدية، فبأي لسان نصفه وبأي بنان نمدحه؟ القلب يحبه والروح تجله، والمؤمن يوقره والولي يعزره، والجذع يحن إليه والنفس تشتاق إليه، أقرب إلينا من أنفسنا وأحب إلينا من أموالنا وأولادنا. إنه نبي الرحمة ورسول الملحمة، النبي المصطفى والحبيب المجتبى، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد شرف الله عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة من كتابه الكريم، فأظهر بها علو شرف نسبه ومكارم أخلاقه وحسن حاله وعظيم قدره، وأمرنا بتعظيمه فقال وهو أصدق القائلين: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فقوله عز وجل وعزروه معناه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه، فاحترامه وتوقيره وإجلاله وتعظيمه صلى الله عليه وسلم فرض من مهمات الدين، وعمل من أعمال المفلحين، ونهج الأولياء والصالحين. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن من لوازم محبته صلى الله عليه وسلم اتباع سنته وتوقير ملته والإحاطة بصفاته الخلقية والخلقية. قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله: والفائدة من معرفة صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية معرفة هيئة طلعته صلى الله عليه وسلم البهية ومحياه الوضاء، التمييز في الرؤية المنامية بين الرؤية الصادقة المطابقة لما ثبت عن أصحابه التي لا يتمثل الشيطان بها، وبين الرؤية المنامية الكاذبة. وأما فائدة معرفة صفاته الخلقية فالعلم بما أكرمه الله به من أخلاق كريمة أثنى الله عليه بها بقوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، والعمل على التخلق بهذه الأخلاق اقتداء به صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن حقه على أمته صلى الله عليه وسلم أن تكون الألسنة رطبة بالثناء عليه بما يليق به، مع الحذر من الغلو الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالثناء على سنته وإيضاح محاسنها وبيان ضرورة للتمسك بها، وأن تكون الألسنة رطبة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بكلمة الشمائل؟ عندما نقول الشمائل المحمدية، المقصود بهذه الكلمة كما يقول الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر حفظه الله، المراد بها خصال الإنسان وأوصافه وخلاله وأخلاقه وآدابه ونحو ذلك. المقصود بالشمائل خصال الإنسان وأوصافه وخلاله وأخلاقه وآدابه ونحو ذلك. يقال فلان حسن الشمائل، أي بمعنى حسن الأخلاق، ويقال كريم الشمائل، أي كريم الأخلاق. ولهذا سمى الإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله وغيره من أهل العلم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه وما يتعلق به الشمائل، أي بمعنى الأوصاف، الأخلاق، الآداب وهكذا. الفوائد العظيمة التي سنجديها من دراسة الشمائل المحمدية، ما هي الفوائد العظيمة المتوقع أن تكون ثمرة هذه الدراسة، دراسة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر حفظه الله، وفي دراسة شمائله صلى الله عليه وسلم ومعرفة خصاله وخلاله فوائد عظيمة، منها أولا إن من واجبات أهل الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بمعرفته، فكلما زادت المعرفة به صلى الله عليه وسلم ازداد الإيمان به وازداد الاتباع له. إذن إن من موجبات الإيمان به معرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، إذ أن أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة أكبر داع للإيمان به. ولهذا حث الله سبحانه وتعالى على تدبر أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصافه الداعية للإيمان به في قوله سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذن الأولى، كلما ازددنا معرفة ازددنا حبا وازددنا إيمانا، كلما زادت المعرفة به النبي عليه بمعرفة أخلاقه عليه الصلاة والسلام وأوصافه حق المعرفة، عندما نتعرف على شمائله الجميلة وأقواله الصادقة وأفعاله الرشيدة، هذا سيكون من أكبر الأسباب الداعية للإيمان به وتصديقه وتصديق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق. ثانيا إن محبته صلى الله عليه وسلم فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، بل إنه يجب أن تقدم محبته على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل على النفس، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به. ولا ريب أن معرفته صلى الله عليه وسلم ومعرفة شمائله وخصاله تزيد القلب حباً له وتعظيماً وإجلالاً ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية، كما قال ابن القيم رحمه الله، فإن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه، تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه وعليه. فكم للعناية بمناقبه العظيمة وشمائله الكريمة وصفاته الحميدة وأخلاقه وآدابه وهديه وسنته وسيرته من الأثر البالغ في ازدياد محبته في القلوب وقوتها. ثالثاً، من الفوائد العظيمة التي سنجنيها من دراسة الشمائل المحمدية، إن الله سبحانه وتعالى جعله قدوة للعباد وأسوة للناس، وأمر باتباعه والسير على منهاجه، بل هو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومتابعته صلى الله عليه وسلم والاتساء به فرع عن معرفته ومعرفة خصاله وخلاله وشمائله صلى الله عليه وسلم. رابعا، إن الله قد جعله أولى المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ففي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بهم من أنفسهم، لأنه صلى الله عليه وسلم بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم، فكان بذلك أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد، إذ لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه. فلذا وجب عليهم أن يعرفوا له مكانته العظيمة ومنزلته العلية، وأن يعرفوا من شمائله وخلاله ما يزيدهم حبا له واتباعا لنهجه ووفاء بحقه. خامسا، من الفوائد العظيمة التي نجنيها من دراسة الشمائل المحمدية، إن الله سبحانه وتعالى أقسم في القرآن الكريم على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه، كما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. العظيم لا يقسم إلا بعظيم، وإلا على شيء عظيم سبحانه. وهذا شرف عظيم لعبد الله مصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث نعته جل وعلا بذلك. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه، قالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن. فكان كلامه كما يقول ابن القيم، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيانا، وعلومه صلى الله عليه وسلم علوم القرآن، وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته عليه الصلاة والسلام فيما رغب فيه القرآن، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه، والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله، فكانت تقول رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وفهم هذا السائل لها عن هذا المعنى فاكتفى به واشتفى. وهكذا الشأن في كل من وفق لدراسة الشمائل والعناية بها، يحصل له هذا الاكتفاء والاشتفاء. سادسا، إن الله سبحانه وتعالى أمر العباد بالصلاة والسلام عليه اقتداء به وبملائكته، وجزاء له على بعض حقوقه عليهم، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكلما ازداد المرء بصيرة بشمائله وقوة في معرفته ازدادت صلاته عليه وحسنت، قال ابن القيم: ولهذا كانت صلاة أهل العلم العارفين بسنته وهديه المتبعين له على خلاف صلاة العوام عليه الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم. وأما أتباعه العارفون بسنته العالمون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر، فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله جل وعلا. سابعا، إن من شمائله وسيرته العطرة، إن من شمائله وسيرته العطرة تعد منهج حياة لكل مسلم يرجو لنفسه الخير والرفعة والحياة الكريمة في الدنيا والآخرة، يربي عليها الأبناء وينشأ عليها الأجيال، وإذا هذا النشأ عنها حصل له الضياع، كما هو حال كثير من الشباب والشابات عندما يمموا في قراءتهم للسير والأخبار نحو سير التافهين والتافهات وأخبار الضائعين والضائعات من الهمل. كيف ترتب على ذلك الانحراف في العقائد والعبادات والانحلال في الآداب والأخلاق والاختلال في القيم والموازين؟ فما أحوج هؤلاء إلى العودة الصادقة إلى هذه السيرة العطرة والشمائل المباركة ليقفوا على هذا المعين المبارك والمنهل العذب الذي من وقف عليه واهتدى بهداه تحقق له تمام الصلاح والفلاح والسعادة بإذن الله. قال ابن القيم: فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ثامنا، إن معرفته صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان، بل إنها من أعظم الأمور التي توجب الإيمان في حق من لم يؤمن. معرفة النبي عليه الصلاة والسلام تزيد الإيمان لمن عرفه، وتوجب الإيمان في حق من لم يؤمن به، وزيادة الإيمان في حق من آمن، كما قال سبحانه: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أي إن معرفته صلى الله عليه وسلم موجبة وسبب عظيم لحصول الإيمان في حق من لم يؤمن. ومن الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم من ظل ردحا من الزمان مدة طويلة ليس على وجه الأرض أبغض إليه منه صلى الله عليه وسلم بسبب الدعايات الكاذبة والإشاعات الآثمة، فما أن رأى محياه صلى الله عليه وسلم ووقف على سيرته عن كثب ورأى أدبه ومعاملته إلا وقد تحول من ساعته، وليس على وجه الأرض أحد أحب إليه منه، كما في قصة ثمامة بن أثال ملك اليمامة. ثمامة بن أثال الحنفي انطلق إلى مكان قريب من المسجد بعد أن ربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارية من السواري، سواري المسجد، ما أحد كلمه ولا كان هناك أي دعوة، لكن جعل النبي عليه الصلاة والسلام ينظر له ولأصحابه كيف يعاملهم، ما هو الدين لهم عليه، كيف أخلاقه في معاملة أصحابه. ما أن فك قيده إلا أن انطلق واغتسل ودخل المسجد بإرادته، ثم نطق بالشهادة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فقال ثمامة بن أثال: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. وهذا لما عرفه وعرف خلاله وصفاته وعرف مناقبه ومعاملته وآدابه مع أصحابه، أصبح من أحب الوجوه إلى ثمامة بن الأثال، بعدما كان يقول: ليس هناك أبغض من وجهك على الأرض، ثم أصبح الآن أحب الوجوه إلي هو وجهك. ومن يطالع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد في قصص كثيرة ممن أسلم أن سبب إسلامه وكان الوقوف على شمائله وأخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والثمار الجليلة التي يجنيها من يكرم الله سبحانه وتعالى ويوفق لدراسة شمائله عليه الصلاة والسلام. وعليه فمن أراد أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب مزيد عناية بدراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله والناس عليه أجمعين. وفي هذا الموضع ينقل لنا الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر حفظه الله نصين عظيمين في هذا الشأن، وأحدهما لسفيان بن عيينة فيما رواه عنه الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ماذا يقول؟ يقول سفيان بن عيينة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، وعلى خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. والقول الثاني النص العظيم أيضا للإمام ابن القيم رحمه الله. ماذا قال؟ يبين مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كانت الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، فيقول عن الأنبياء والرسل: هم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد عليك قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلامه. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا كلنا نعلمه. تعلم أن هناك من يعلم أسماء لاعبين كرة القدم، أسماء المغنيين، أسماء الممثلين، يعني إن سألتيها أو سألتيه عن أسماء كل الفاسقين والفاسقات اللي على منصات الإعلام نجدهم يعلمون عنهم أعمارهم وأزواجهم ومن مطلقة ومن تزوجت وأين هم سافروا وماذا أكلوا وأين هذه العطلة كانوا، وكل هذا إلمام ومتابعة وحرص. ثم تأتي إذا سألتي أي واحد عنهم عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام، عن هديه، سيرته، حتى هناك يا أخوات الحبيبات من ينكر الأحاديث لجهله، ينكر الأحاديث لجهله ويكذب قبل أن يبحث، يجهلون خصاله وسيرته، بل لا يعرفون كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يدعون محبته عليه الصلاة والسلام. في الوقت نفسه تجد المتابعة الحثيثة الحريصة لهؤلاء المفاليس. فعجبا لمن يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلم وصفه، ولا يستطيع أن يصف لك النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أن يقول لك ما صفاته، ما شعره، ما طوله، كيف كانت بشرته، ما هي أخلاقه، ما هي معاملاته، وهكذا. الحاصل إن من نعم الله تعالى على عبده العظيمة أن ييسر له الارتباط والصلة بشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وخصاله الكريمة، فهذا باب عظيم من أبواب الخير وكرامة ومنة من الله تعالى على من شاء من عباده، نسأل الله أن يصطفينا وأن يعطينا. وسوف نتعرف على الشمائل النبوية من خلال كتاب الشمائل النبوية والخصال المحمدية للإمام الحافظ أبا عيسى محمد بن عيسى الترمذي. هذا هو الكتاب الذي رجع إليه الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر حفظه الله في شرحه للشمائل. وكما تعودنا أننا نأتي بأكثر من مصدر، يعني في كل لقاء ممكن أن نأتي من مصدر آخر حتى يكون في إثراء للمادة ومتعة في قراءة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الكتاب الأم الذي استند عليه الشيخ ومن اختصر الكتب، هو لابد أن عاد لهذا الكتاب الأم، الكتاب المشهور، كتاب أبا عيسى محمد بن عيسى الترمذي، أقدم من ألف في الشمائل المحمدية. وقال الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر حفظه الله: فإن كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله، كتاب الإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، كتاب عظيم، مؤلف مبارك في باب من أشرف أبواب العلم وأجلها، ألا وهو شمائل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وخصاله المنيفة وصفاته الشريفة وأخلاقه الرفيعة وآدابه الكريمة ومعاملته الطيبة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه. فهو كتاب يحوي شمائل أفضل عباد الله وأحبهم إلى الله جل وعلا، خليل الله ومصطفاه ومجتباه، أكمل عباد الله عبادة، وأزكاهم خلقا، وأطيبهم نفسا، وأحسنهم معاملة، وأعظمهم معرفة بالله عز وجل وتحقيقا لعبوديته. اصطفاه الله عز وجل ليكون سفيرا بينه وبين عباده، وواسط بينه وبين الناس في الدلالة على الخير والدعوة إلى الهدى، واختاره سبحانه وتعالى على علم من أفضل وأعرق البشرية نسبا، وخصه بأكمل صفات البشر من حيث الخلق والخلق، وخصه بأجمل الصفات في هيئته البهية وطلعته الجميلة ومحياه المشرق وصفاته العالية الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه، وخصه بأكمل الخلال وأجمل الأخلاق وأطيب الآداب، وجعله صلى الله عليه وسلم، جعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة للعالمين وقدوة لعباد الله أجمعين. قال سبحانه آمرا لنا باتباعه، مادحا مثنيا عليه وعلى أخلاقه وكماله وجماله وصفاته العالية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية كما قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، تفسير القرآن العظيم، أصل كبير في التأسي برسوله صلى الله عليه وسلم. أصل كبير هذه الآية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. أين أمة محمد من هذا الكلام؟ انظروا في حال النساء أو الرجال، كيف هي الأخلاق؟ كيف هي المعاملة؟ كيف هم في بيوتهم؟ في لباسهم؟ في معاملاتهم؟ في صدقهم؟ كيف هم الزوج مع الزوجة؟ كيف هو الأب مع الولد؟ كيف الأم مع البنات؟ أين نحن عن أقواله؟ أين نحن عن أفعاله؟ أين نحن عن أحواله؟ الله يأمرنا بالاقتداء ونحن نجهل كثير من أقواله وأفعاله وأحواله، كيف لنا أن نتأسى ونقتدي ونحن لا نعلم كثير من هذا؟ ومن المعلوم أن التأسي به صلى الله عليه وسلم والاقتداء فرع عن العلم بشمائله وخصاله وخلاله، إذ لا يتأتى اقتداء به ولا اتباع لنهجه ولا لزوم لهديه إلا بمعرفة سيرته وشمائله وخصاله وخلاله العظيمة صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يعنى بدراسة سيرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وشمائله عناية مقدمة على العناية بغيره من البشر، لأنه صلى الله عليه وسلم أزكى البشرية وخير العباد وقدوة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد رتب الإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله كتاب الشمائل ترتيبا دقيقا وقسمه تقسيما بديعا، فجعله في 56 بابا، وجمع فيه 15400 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية من حيث طوله ولون بشرته وذكر شعره ووصف وجهه وغير ذلك من صفاته الخلقية، ثم أتبع ذلك رحمه الله إلى الكلام عن شمائله وأخلاقه وآدابه ومعاملته، ثم ذكر عباداته، وختم كتابه برؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام، فذكر في ضمن ما ذكر من الآثار ضوابط هذه الرؤية ومدى صدق هذه الرؤية إن كانت وقعت للعبد. ومن ضوابط هذه الرؤية كما سيأتي في خاتمة الكتاب إن شاء الله العلم بصفاته صلى الله عليه وسلم. لهذا لما قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس له صف لي ما رأيت، فلما وصف الرجل ما رأى في المنام قال له ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. لما ذكر الرجل لابن عباس رضي الله عنهما ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام وصف النبي، فأراد أن يتأكد من صدقه فقال صف لي ما رأيت، فوصف له الرجل قال لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. فكان من جميل صنيع المصنف رحمه الله أن بدأ الكتاب بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية ثم ختمه بالرؤية، وقد قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. فإذا معرفة صفة النبي صلى الله عليه وسلم لها فوائد عظيمة، من جملتها ما يتعلق بالتحقق من صحة الرؤية أو عدم صحتها، وقد زلت في هذا الباب أقدام وضل أقوام، فكم من أناس أتاهم آت في المنام وقال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكون الصورة التي رآها صورة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت في كتب الشمائل وكتب السير، فلا يكون هذا الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم من إنسان وقع في بدع وانحرافات وعبادات وأذكار ما أنزل الله بها من سلطان بزعم أنها مبنية على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. كيف يدعي فلان أن النبي أتاني وأمرني بهذا الدعاء وخصني بهذا الذكر أو أعطاني هذا الورد أو أن النبي خفف عني كذا؟ هذه خرافات، لا يمكن أن نأخذ الدين بالرؤى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى أكمل الدين، حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام نأخذ به، أما الرؤى فلا يؤخذ بها أحكام. نبدأ مستعينين بالله متوكلين على الله في أول باب جاء في شرح الشمائل المحمدية، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف رحمه الله محمد بن عيسى الترمذي هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية بفتح الخاء، الخلقية بفتح الخاء، من حيث الطول واللون والشعر وغير ذلك. أما صفاته الخلقية بضم حرف الخاء هي كثيرة، سيأتي ذكرها إن شاء الله في تراجم لاحقة. وقد أكرم الله نبينا صلى الله عليه وسلم بأكمل وأجمل الصفات الخلقية، كما أنه أكرمه صلى الله عليه وسلم بأفضل الصفات الخلقية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الجواب الصحيح وهو يتحدث عن آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، يقول في الصفات الخلقية: وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله، فأكرمه بخلق حسن وصورة جميلة واجتمعت فيه المحاسن. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله، فأكرمه بخلق حسن وصورة جميلة واجتمعت فيه المحاسن. وأول حديث أورده المصنف الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول يصف لنا أنس بن مالك رضي الله عنه يصف لنا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. أخرجه البخاري ومسلم. قوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، بيان لطوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ربعة أي متوسط بين الطول البائن المفرط في الطول وبين القصير الذي اجتمع جسمه قصرا. وكان صلى الله عليه وسلم إلى الطول أقرب منه من إلى القصر، وهذا سيأتينا ويتكرر في الأحاديث في من وصف الصفات الخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، كان ربعة أي متوسط، ليس بالطول المفرط ولا بالقصير هو وسط، لكن كان أقرب للطول من القصر صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، بيان للونه صلى الله عليه وسلم. يقال أبيض أمهق إذا كان بياضه بياضا خالصا لا يخالط سمرة ولا حمرة ولا غير ذلك، والآدم هو الأسمر. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ليس بالشديد البياض ولا هو أيضا بالأسمر، إنما لونه صلى الله عليه وسلم كان كما سيأتينا في الأحاديث بياض مشرب بحمرة، بياض مشرب بحمرة. إذن النبي كان وسطا في الطول، وأيضا في لون البشرة كان لا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، لا بالأبيض الخالص ولا بالأسمر، كان بياض مشرب بحمرة. وقوله: ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بيان لصفة شعره صلى الله عليه وسلم، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بيان لصفة شعره صلى الله عليه وسلم، وأنه أيضا وسط، ليس بالجعد القطط بالمعنى. الجعد القطط شديد التثني والجعودة، المتداخل بعضه في بعض، المتلوي بعضه على بعض لجعودته. ولا بالسبط أي الشعر الناعم شديد النعومة المسترسل، إنما كان عليه الصلاة والسلام شعره وسط، وهذا من الجمال، هذا من الجمال أنه كان عليه الصلاة والسلام لا بالجعد القططي ولا بالسبط، أي أن شعره عليه الصلاة والسلام وسطا بين هذا وبين هذا. وقوله رضي الله عنه أنس بن مالك في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، أي أنه صلى الله عليه وسلم نبئ عندما أتم من العمر 40 سنة، وبعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، أي نبئ عندما أتم من العمر 40 سنة. وقوله: فأقام بمكة 10 سنين بعد البعثة. وجاء في بعض الروايات 13 سنة، وهذا الذي نعلمه أن النبي أقام بمكة 13 سنة، هي المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة، فهو بعث على 40 وهاجر بعد أن أكمل 13 سنة كان نبيا فيها عليه الصلاة والسلام. لكن كيف نحمل الآن قوله أنس بن مالك رضي الله عنه فأقام بمكة 10 سنين؟ حمل هذا الكلام 10 سنين، قال أهل العلم، قال أهل العلم هذه مدة إظهار النبوة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام استخفى في دعوته 3 سنين، فهو هنا ذكر المدة التي أظهر فيها النبوة، لأنه استخفى 3 سنين وأظهر النبوة 10 سنين، فعلى أنه هذا ما كان بعدما أظهره. ويحمل أيضا أن 10 سنين على ما كان بعد نزول سورة المدثر، وأن الله أمره بالإنذار منذ، يعني أن أمره الله أن ينذر ويعلن الدعوة، هذه المدة التي ذكرها. ومن قال 13 سنة أضاف إليها هذه 3 اللي استخفى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أو اللي كانت قبل الإنذار. وقيل أيضا أن هناك احتمال أن يكون الراوي ألغى الكسر، العرب إذا كان الرقم أقل من 5 تلغي الكسر، وإذا كان فوق 5 تجبر وتكمل العدد، وهذا من المعتاد. فالمهم أن النبي أقام مدته في مكة 13 سنة، فقول أقام بمكة 10 سنين ذكرنا الأحوال التي يحتمل أراد بها أنه بعدما أظهر الدعوة، أو إما وما ذكر التي استخفى فيها، أو إما أراد أقام بمكة 10 سنين هي بعدما أمر الله سبحانه وتعالى أن يعلن وينذر، أو إما تكون الأخيرة أنه تم إلغاء الكسر كعادة العرب. وقوله رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه وأنه أقام بالمدينة 10 سنين، أقام بعد الهجرة بالمدينة 10 سنين، وهذا الذي كتب وعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. الثابت ما هو؟ متى توفى الله النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحسنتي، كان عمر النبي 63 سنة. إذن الثابت أن الله توفى على رأس 63 سنة، فتحمل هذه الرواية على إلغاء الكسر كما ذكرنا، كانت العرب ما دون 5 تلغي. فلما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة كان فيه إلغاء الكسر، والمعلوم الثابت أن الله توفى على رأس 63 سنة. وقول أنس بن مالك رضي الله عنه وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني إلى هذا الحد كان الحب. يعني متى تعدي أنت عدد الشعرات، أو متى تكوني بهذه الدقة مع اللي أمامك؟ ألا يدل ذلك على قمة الحب، قمة الوفاء للنبي، أنهم كانوا حريصين جدا على متابعته متابعة هديه، سمته، يراقبه، يروا في أخلاقه، سمته، هديه، صورته، شعره، لونه، طوله، انظروا كيف يصفوه. يعني من شدة الحب كل واحد يصف النبي عليه الصلاة والسلام، وتجري كأن مع الكلام في محبة. سبحان الله، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي إن الشيب في لحيته صلى الله عليه وسلم، وفي رأسه كان قليلا بحيث لا يصل إلى 20 شعرة. هذا هو الحديث الأول، هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني أيضا الذي كان في وصف خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن أنس بن مالك، هذا الحديث الثاني في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي كان ربعة. كان يصف أنس بن مالك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، كان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وسيأتي في بعض الروايات مربوعا، وهما بمعنى واحد ونفس المعنى الذي سبق وذكرته في الحديث الأول، والمراد به المتوسط في القامة. يلا أرسب الآن أمامك وتخيلي، وكلما تكلمت عن النبي عليه الصلاة والسلام يزداد شوقك ومحبتك، وتسأل الله سبحانه وتعالى رؤيته بالمنام وصحبته في الجنان، نسأل الله من واسع فضله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان متوسط في القامة، كما في الحديث السابق، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ونفسه هذا الحديث ليس بالطويل ولا بالقصير، أي وسط بينهما. وقوله أنس بن مالك حسن الجسم، يصف النبي عليه الصلاة والسلام حسن الجسم. حسن الجسم أي أن الله تعالى من عليه بجسم معتدل في الخلق، متناسق الأعضاء، فجسمه صلى الله عليه وسلم حسن وأعضاؤه متناسقة. ومر معنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. فنسمع هذا الكلام وتعلم أن الله رزقه جسد متناسق الأعضاء، وسط في طوله، وسط في شعره، بياض مشرب بحمرة، حسن، أعضاء متناسقة. جميل النبي عليه الصلاة والسلام، كان جميل عليه الصلاة والسلام. وقوله وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، ليس بجعد ولا سبط، أي أن شعره صلى الله عليه وسلم كان وسط. ومرت هذه الجملة في الحديث الذي قبله، أي ليس شديد النعومة المسترسل الناعم، وليس المتلوي الجعد الذي يدخل بعضه ببعض، بل كان عليه الصلاة والسلام شعره وسط جميل، لا نقول خشن ولا نقول ناعم ناعم، لكن جميل عليه الصلاة والسلام، وسط بين ذلك وذلك، وهو أقرب للنعومة. وقوله أسمر اللون، وقوله أسمر اللون هنا قد مر في حديث أنس السابق أنه صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، والآدم معناه الأسمر، وهنا لما وصفوا أنه أسمر اللون يرى بعض أهل العلم عدم ثبوت هذه اللفظة، تفرد بها حميد عن أنس وخالف غيره من الرواة لما قالوا أزهر اللون. النبي لم يكن أسمر، النبي عليه الصلاة والسلام كان أزهر اللون، أبيض مشرب بالحمرة، فقالوا أسمر اللون، أزهر اللون، بدل اللفظة التي أتت عند أنس أسمر اللون. ومن أهل العلم من حمل ذلك على أن المراد بالسمرة هنا الحمرة الخفيفة التي أشرب بها بياض صلى الله عليه وسلم، فكان بياضا مشربا بشيء من الحمرة. وقوله إذا مشى يتكفأ، إذا مشى يتكفأ، أي أنه إذا مشى صلى الله عليه وسلم كأنما ينزل من منحدر، الأرض مستوية لكن بجمال المشي عليه الصلاة والسلام والقوة والجمال، كأن هذه الأرض تنحدر، كأنه ينزل من منحدر. وسيأتي في وصف علي رضي الله عنه لمشية النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. فهذه صفة مشيته عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث الذي سيصف لنا الرسول عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب. إذن الحديث الأول والثاني لأنس بن مالك، والحديث الثالث للبراء بن عازب عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. قوله رضي الله عنه وصف البراء بن عازب أنه كان رجلا مربوعا نظير قول أنس رضي الله عنه في الحديث أن الرسول كان ربعا، المربوع والربعة المتوسط، متوسط القامة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، إنما هو وسط. وهذا كله على وجه التقريب، وإلا فهناك نصوص دلت على أنه صلى الله عليه وسلم إلى الطول أقرب منه إلى القصر. النصوص تدل على أن النبي إلى الطول أقرب منه إلى القصر. وقوله بعيد ما بين المنكبين، بعيد تروى مكبرة ومصغرة، بعيد ما بين المنكبين وبعيد، المنكب هو مجمع العضد والكتف. فقوله ما بين المنكبين أي الأيمن والأيسر، أعلى الظهر، عريض. وهذا من علامات الجمال، لما يصف الرجل ويقول عنه عريض المنكبين يقصد به عريض أعلى الظهر. وهذا ما يصف به من الجمال للرجل، أن يكون ممشوك القوام كما وصف عليه الصلاة والسلام، أنه يكون أقرب إلى الطول من القصر، أن يكون عليه الصلاة والسلام متوسط في طوله، في شعره، حتى في لون بشرته. وقوله عندما قال البراء بن عازب لما وصف النبي عظيم الجمة إلى شحمة أذني، عظيم الجمة إلى شحمة أذني أي الشعر بحسب طوله، له ثلاثة أوصاف كما قال الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر: الجمة والوفرة واللمة بكسر اللام. وكل الأوصاف ستأتي في وصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام. قال أهل اللغة: الوفرة ما نزل إلى شحمة الأذن. الوفرة لما تسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يوصف بالوفرة ما نزل إلى شحمة الأذن، وشحمة الأذن الجزء اللين المتدلي من الأذن اللي يوضع فيه القرط بالنسبة للمرأة، فالوفرة ما نزل إلى شحمة الأذن، اللمة ما جاوز شحمة الأذن، اللي يجاوز شحمة الأذن في اللمة سواء وصل للمنكبين أو لم يصل، الجمة ما ضرب المنكبين، الجمة هو ما ضرب المنكبين. وقوله رضي الله عنه عظيم الجمة إلى شحمة أذني، المراد الشعر، عظيم الشعر إلى شحمة الأذن. وإلا فالشعر هنا كما علمنا يضرب المنكبين، في قوله الجمة معناه أن الشعر تدلى عن شحمة الأذنين ووصل وضرب المنكبين. عليه حلة حمراء، عليه حلة حمراء، الحلة لا تطلق على اللباس إلا إذا كان مكون من قطعتين مثل الإزار والرداء. وقيل في سبب تسلية الإزار والرداء حلة أن أحدهما حل على الآخر، أحدهما حل على الآخر. وقد جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس المياثر الحمر، النبي نهى عن لبس اللون الأحمر الخالص، فنهى عن لبس المياثر الحمر. وفي حديث البراء بن عازب هنا عليه حلة حمراء، صح؟ وفي حديث أيضا للبراء بن عازب رواه البخاري ومسلم نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، وقال بعض أهل العلم في التوفيق بين لبسه صلى الله عليه وسلم للحلة الحمراء وبين النهي عن المياثر الحمر، النهي هو عن الأحمر الخالص، النهي للنبي، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، وهو النهي نهي كراهة، إنما النهي كان عن الأحمر الخالص. أما إذا كان لم يكن أحمر خالص، خالطه شيء مثل الأبيض مثل البياض أو السواد أو نحو ذلك، فهذا لا ينهى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كما يصفه البراء عليه حلة حمراء. ماذا قال؟ ما رأيت شيئا قط أحسن منه، ما رأيت شيء قط أحسن منه، ولا يمكن أن يكون هناك أحسن شيء من النبي عليه الصلاة والسلام. لم يقل رضي الله عنه ما رأيت إنسانا، بل قال ما رأيت شيئا، ليعم جميع الأشياء التي رآها بما ذلك القمر، النبي أجمل من القمر، النبي أجمل من الشمس، النبي أجمل من كل شيء. فلم يقل ما رأيت إنسان، لا، قال ما رأيت شيئا قط، ليعم جميع الأشياء التي رآها. فالنبي أجمل من كل شيء رآه البراء بن عازب، بما ذلك انظروا القمر وإلى نوره، والشمس انظروا إلى سطوعها ونورها، ومع ذلك وغيرها من الأشياء الجميلة، فالنبي أجمل من كل شيء. وقوله قط أي دائما وباستمرار في جميع الأشياء التي رأيتها وشاهدتها. الآن نحن في فترة نكون أجمل من فترة، وفي وقت نكون أجمل من وقت، ولما نضع الزينة نكون أجمل من ما قبل ما نضع الزينة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت وفي كل حين وعلى كل حال كان أجمل من كل شيء، وفي كل وقت وعلى أي هيئة وعلى أي حال باستمرار في جميع الأوقات التي رآه البراء، يقول هو أجمل من كل شيء. وهذا فيه كمال خلقته وجمال صورته وبهاء طلعته صلى الله عليه وسلم، وما حباه الله تعالى به من الحسن والجمال. فهذا البراء رضي الله عنه يقول ما رأيت شيئا قط أحسن منه، وسيأتي في كلام علي رضي الله عنه الآن الذي سنسمعه، لم أرى قبله ولا بعده مثله. فالله آتاه حسنا وجمالا وبهاء فاق ما يرى من الأشياء الجميلة. في الحديث الرابع أيضا يرويه البراء بن عازب، الحديث الأول والثاني أنس بن مالك، الثالث والرابع الذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب. في الحديث الرابع عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قوله ما رأيت من ذي لمة، وقلنا اللمة بكسر اللام هي من الشعر، ماذا قلنا؟ اللمة هي ما جاوز شحمة الأذن، هي ما جاوز سواء وصل للمنكبين أو لا. فاللمة هي الشعر ما جاوز شحمة الأذن سواء وصل للمنكبين أو لا. ما رأيت من ذي لمة أي شعر، ما رأى أجمل من شعر النبي عليه الصلاة والسلام في حلة حمراء أحسن من رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن من كل ما رأى كما في الحديث السابق من الجبال والبهاء والنضارة والوضاءة، له شعر يضرب منكبيه أي وصل شعره، وهذه كلمة الجمة، وصل إلى المنكبين، نازل شعر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنكبين يضربهما بعيد ما بين المنكبين. وسبق أن تكلمنا بعيد ما بين المنكبين عريض أعلى الظهر، هذا فيه قوة الرجل وجمال الرجل. وقوله لم يكن بالقصير ولا بالطويل أي مقصدة بين الطول والقصر، فليس بالطويل البائد ولا بالقصير، إنما عليه الصلاة والسلام كان أقرب للطويل من القصير. وهذا هو الحديث الرابع. الحديث الخامس ومثله السادس يرويه لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. والحديث السادس بهذا الإسناد بنحو المعنى السابق. إذن قال علي بن أبي طالب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله. قوله علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف النبي: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الوصف في الأحاديث. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ربعة مربوعا، لم يكن بالطويل ولا بالقصير متوسط القامة. وهذه صفة اشترك في ذكرها كل من وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا من جماله وهو أقرب للطول من القصر. وقوله شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين والقدمين أي غليظهما، وهذا الغلظ لا يقتضي الخشونة أبدا. وصفوا أنس رضي الله عنه كما سيأتي بقوله: ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت يده صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير. لكن هنا وصف شثن الكفين والقدمين أي أنه كان عريض الكفين والقدمين، وفي قوله ضخم الرأس، ضخامة الرأس عظمه وكبره بعض الشيء، ويدل على أن النبي لم يكن نحيلا، بل كان في قوامه قوة في البنية، جمال قوي جميل، ضياء بهاء، كل هذا تجديف النبي عليه الصلاة والسلام. ضخم الرأس قلنا عظمه وكبره بعض الشيء، ضخم الكراديس، الكراديس والمشاش أطراف العظام، ضخم الكراديس هذا يعني المفاصل، مجمع العظام، المفاصل اللي يلتقي فيها العظام، يعني هذا نقصد فيها ما المفاصل للعظام اللي تجتمع فيها العظام. وهذه الأوصاف شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، نحوها مما سيأتي كلها تدل على قوة بنيته صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أعطاه جسما قويا طويل المسربة. طويل المسربة الشعر الذي يمتد من الصدر إلى السرة، من الصدر إلى السرة. فكان صلى الله عليه وسلم له شعر ممتد من صدره إلى سرته عليه الصلاة والسلام. طويل المسربة معناه الشعر الذي يمتد من صدره إلى سرته. إذا مشى تكفأ تكفؤا، وهذا مر علينا، هذا مر علينا كأنه عليه الصلاة والسلام ينحط من صبب. الصبب هو من حط ونزل من الأرض، كأنه ينزل عليه الصلاة والسلام من منحدر، وهذه مشية تدل على القوة، وأنه ما كان يمشي مشيا متمايتا أو بثقل، بل كان يمشي بثبات وقوة ورجولة. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينزل أو يمشي في منحدر من الأرض، تخيلوا كأن الأرض تنطوي تحت قدمه عليه الصلاة والسلام. وقوله لم أرى قبله ولا بعده مثله، لم أرى قبله ولا بعده مثله، وفي هذا كما سبق كمال خلقته، جمال صورته، بهاء طلعته صلى الله عليه وسلم، وما حباه الله من الحسن والجمال. وفي الحديث السابع أيضا علي بن أبي طالب يصف الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ لم يكن رسول الله بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعا من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، مشرب أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، إذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، أصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، أكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول أبو عيسى محمد الترمذي: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا، الممغط هو الذاهب طولا. وقال سمعت أعرابي يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدة، المتردد الداخل بعضه في بعض قصرة، القطط الشديد الجعودة، الرجل الذي في شعره حجونة تثني قليلا. أما المطهم البادن كثير اللحم، المكلثم المدور وجهه، المشرب الذي في بياضه حمرة، الأدعج شديد سواد العين، الأهدب الطويل الأشفار يعني الرموش، الكتد مجمع الكتفين وهو الكاهل عريض الكاهل، المسربة الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، الشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين عريض الكف والقدم، التقلع يمشي بقوة، الصبب الحدور انحدرنا في صبوب وصبب بمعنى الحدار، جليل المشاش يريد رؤوس المناكب وقلنا المفاصل، العشرة الصحبة، العشير الصاحب، البديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر فاجأته. قوله صلى وصف علي بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام: لم يكن رسول الله بالطويل الممغط، أي لم يكن شديد الطول كما سبق ومر معنا في حديث أنس، وأيضا البراء بن عازب ليس بالطويل البائن بمعنى الطويل الممغط، الانمغاط هنا بمعنى الطول البائن اللي امتد في طوله، ولا بالقصير المتردد شديد القصر. ربعة كان وسط من القوم، فكان وسطا لا بالطويل ولا بالقصير، وأقرب للطول من القصر. هذه التكرار سترسم صورة جميلة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، ومر أن الجعود التثني في الشعر والتعطف فيه ودخول بعضه في بعض، فلم يكن صلى الله عليه وسلم بالجعد الذي في شعره جعودة شديدة ولا بالسبط الذي شعره مسترسل، إنما كان وسطا، كان جعدا رجلا، توضيح للبينية التي هي بين الجعد القطط والسبط، فكان شعره رجلا أي وسطا بين هذا وهذا. ولم يكن بالمطهم، لم يكن بالمطهم، المطهم السمين الممتلئ، ولم يكن بالمطهم أي السمين الممتلئ، لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام جسيما سمينا ممتلئا مترهلا، بل كان ممشوق القوام، كان مستوى بين ظهره وبطنه من الجمال. ولا بالمكلثم، المكلثم أي معنى مستدير الوجه الاستدارة التامة، النبي كان في وجهه استدارة لكن ليس تامة، لم يكن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم مستديرا تمام الاستدارة، إنما كان بين الاستدارة والإسالة، كان فيه تدوير لكن أيضا كان فيه إسالة عليه الصلاة والسلام، وكان في وجهه تدوير، لم يكن استدارة تامة بل فيه تدوير مع إسالة. وقوله أبيض مشرب، أي ليس بياض البياض الأمهق الخالص البياض الصرف، إنما بياض مشرب بحمرة، وهذا معنى وصفه كما سيأتي أزهر اللون، أي أنه أبيض بياضا مشربا بحمرة، أدعج العينين أسود، اللون هذا كان أسود، أهدب الأشفار الرموش، الشعر اللي ينبت في جفون العين، فكان أهدب الأشفار طويل الرموش طويل الأشفار، جليل المشاش والكتد، جليل المشاش والكتد، المشاش رؤوس العظام كما قلنا، ضخم الكراديس المفاصل، والمشاش نفس المعنى، المشاش نفس المعنى، أي رؤوس العظام، المفاصل، ضخم الكراديس، الكتد مجمع الكتفين، الكاهل أعلى ظهره عليه الصلاة والسلام كان عريضا، جليل الكتد عظيم الكاهل بمعنى بعيد ما بين المنكبين. أجرد معنى أجرد، معنى أجرد أي غير أشعر، الأشعر اللي فيه شعر كثير في البدن. وهنا عندما نقول سيذكر الشعر في بعض المواضع، أي ليس في كل بدنه شعر، ذو مسربة المسربة، الشعر اللي ينزل من الصدر إلى السرة. شثن الكفين والقدمين ذكرناها، إذا مشى تقلع يمشي مشيا قويا، ليس كمشي الذي ينهض رجله من الأرض بتثاقل، يمشي مشيا قويا، تقلع قدم ترتفع وقدم تنزل، كأنما ينحط في صبب من حدر ونزل، يرفع قدم وينزل الأخرى بطريقة جميلة جدا. إذا التفت معا، إذا التفت إلى الوراء استدار بجسمه كاملا، وهذا من وقاره، فلا يدير رأسه فقط وجسمه للأمان، إنما يستدير بكامل جسمه. أما إذا نظر إلى اليسار أو اليمين، أو النظر هذا ما يدخل، النظر اليسير إلى اليمين واليسار ما يدخل، لكن إذا التفت للوراء استدار بكامل جسمه، وهذا من وقاره. بين كتفيه خاتم النبوة في ظهره، بين كتفيه خاتم النبوة قطعة من اللحم بارزة، هذا سيأتي في أحاديث عديدة في ترجمة خاصة بهذا الباب، بين كتفيه خاتم النبوة قطعة من اللحم بارزة. وقوله وهو خاتم النبيين أي آخرهم، لا نبي بعده، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أجود الناس صدرا، كان أجود الناس صدرا، هذا فيه رحابة صدره صلى الله عليه وسلم وسعته في، فإن جوده وسخائه وكرمه وبذله عن سخاء صدر، رحابة نفس، لا عن تصنع ولا تكلف. أصدق الناس لهجة، أصدقهم حديثة، منذ نشأته عرف بالصادق الأمين، أصدق الناس لهجة. ألينهم عريكة، العريكة الطبيعة والسجية، ألينهم عريكة، نسأل الله يرزقنا من واسع فضله، العريكة الطبيعة والسجية، فكان لين السجايا والطباع، لم يكن غليظا ولا فظا، كان لينا سمحا رفيقا متواضعا سهلا، كان لينا، ألينهم عريكة، سمحا رفيقا متواضعا سهلا، العريكة الطبيعة والسجية، وكان كل شيء فيه عليه الصلاة والسلام جميلا، ألينهم عريكة، أكرمهم عشرة، كريم المعاشرة والمصاحبة والمرافقة، يعامل من يعاشره ومن يخالط أحسن معاملة، من رآه بديهة هابه، من رآه فجأة ولأول مرة يهابه، لأن الله سبحانه وتعالى لا جعل له الهيبة في القلوب، من رآه بديهة هابه، من رآه فجأة أو أول مرة يهابه، لأنه صلى الله عليه وسلم مهيب، جعل الله تعالى فيه له في القلوب هيبة، وهذه كل من اتقى الله، كل من تتقي الله الله يجعل لها في القلوب هيبة، ومن خالطه معرفة أحبه، من خالطه، يعني من رآه برا أول مرة هيبة وتعظيم، من خالطه معرفة أحبه، أي من صاحبه، خالطه بمعنى صاحبه وجالسه وما شابه من ذلك من المرافقة، أحبه لأنه لا يرى فيه إلا ما يدعو إلى حبه من كريم الأخلاق، طيب المعاملة، حسن المعاشرة. قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول ناعته، الناعت الواصف، يقول واصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله في الجمال والأخلاق، خلقا وجمالا بهاء. هذه الجملة واردة في أكثر من وصف، من وصف النبي: لم أرى قبله ولا بعده مثله. وهذه محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، علموه، عاشروه، ظفروا بمعرفته ومحبته ورؤيته. انظروا كم لهذا من اصطفاء، كيف أحب الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أحبوه حبا عظيما حتى وصفوه: أنت من تحبيه تصفيه، أنت من تحبيه تعلمي عنه كل التفاصيل، تتابعيه، تتابعي طريقته في الكلام، طريقته في الطعام، كيف تكون المشية، كيف يكون الجلوس، تحبي أن تحاكيه في كل شيء. ووالله لو أحببناه لكنا مثل ما أحبوه، ولو أن أحببناه لما نظرنا إلى فلان ولا إلى فلان، ولا اقتدينا بهذا ولا بهذا، ولا ما أضعنا الأوقات في القراءة عن هؤلاء الذين ليس لهم ولا نقطة في بحر النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أحب الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحبوه حبا عظيما، حتى كان أحدهم يجعل نحره أمام النبي صلى الله عليه وسلم لتصيب السهام، يترس عليه بظهره يحميه، يقول له فداء لك أبي وأمي، أفديك بأبي وأمي، يفدونه بأنفسهم، يفدونه بآبائهم وأمهاتهم. هذا كان حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. كان عمرو بن العاص يحبه لكن هيبة ومهابة، إجلالا لا يملأ عينيه من النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف أحبوه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وقال أبو سفيان بن حرب قبل إسلامه، حين ذاك كان على الشرك، لما سأل زيد بن الدثنة رضي الله عنه حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه، وكان قد أسر يوم الرجيع، قال له أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمد الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيب شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. انظروا بماذا فدوه بأنفسهم، حبوه، فدوه بأنفسهم بأموالهم، هاجروا، غادروا، تركوا المال والأولاد، أحبوه، صاحبوه. يقول أبو سفيان: ما رأيت، انظروا ماذا يقول، ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمداً صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من الأنصار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل الآن؟ سيبكي الأنصاري. فقال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي وولدي وأهلي ومالي، ولولا أني آتيك فأراك لظننت أني سأموت. وبكى الأنصاري. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبكاك؟ فقال: ذكرت أنك ستموت ونموت، فترفى مع النبيين، ونحن إذا دخلنا الجنة نحن دونك. إذا كان الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام صاحبوه ونصروه، وكل ما فعلوه يظنوا أنهم إذا ماتوا سيكونوا دون النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعلنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام سكت وما رد عليه. انظروا هذه اللوعة، يعني هم رأوه في الواقع، يعني صاحبوه، ومع ذلك كل أعمالهم يخافون أن لا يصحبوه في الجنة. فانظروا إلى اللوعة والاشتياق إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر بشيء حتى أنزل الله على رسوله: ومن يطع الله والرسول، وهذه بشارة لنا من بعده، حتى يا أخواتي نستبشر أننا إذا اقتدينا واهتدينا وأحببناه وحرصنا على متابعته وابتعدنا عن المعاصي تكون بشارة لنا وسلوى. إذا هم بكوا على أنهم ظنوا أنهم يبتعدوا، فنحن والله أولى بهذا اليوم. فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله يجعل هذه الأعمام سبب لصحبته عليه الصلاة والسلام. لما كانت المرأة تنتظر على باب المدينة عودة الجيش، قالوا زوجها: مات زوجك، مات أخوك، مات أبوك، قتلوا. قالت: ورسول الله، مات زوجك، طب ورسول الله، مات أبوك، ورسول الله، ما فعل رسول الله؟ ما اهتمت ولا التفتت ولا سألت عن الدنيا وما فيها، مع أنهم أقرب الناس لها، فدوا بأنفسهم وأموالهم. فقالت: أروني إياه. ما ارتاحت حتى رأت الرسول. قالت: كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة تهون بعدك يا رسول الله. فلذلك أعظم مصائب الأمة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم مصائب الأمة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أرشدنا: إذا أصابت الواحد منا أو الواحد مصيبة، يذكر مصيبته بفقد النبي عليه الصلاة والسلام، يعزي نفسه: يا من لشربة حوضه نشتاق، وبمدحه تتعطر الأوراق، صلى عليك الله حتى تنتهي أنوار نجم في السماء براق. الجميل خلقا وخلقا في 23 سنة، هذه المدة التي قضاها في بعثته ونبوته، أدى ما أوجب الله عليه، أدى كل ما أوجبه الله عليه من تبليغ الرسالة، وأدى الأمانة، إخراج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. واجب علينا الوفاء بحقه، واجب، واجب أن نؤدي شيء للنبي عليه الصلاة والسلام من حقوقه، محبين صادقين مؤمنين، أن المحبة الصادقة طاعة له، تمسك بسنته، لا شعارات لا كلام، إنما هي المحبة الصادقة طاعة له، تمسك بسنته وهديه والاقتداء به، ملء القلوب بمحبته، كثرة الصلاة عليه بأبي وأمي ونفسي وولدي هو صلى الله عليه وسلم. وبعدما سمعنا وصفه اشتقنا له، ولسنا أحد منا إلا اشتاق له، وليس واحد منا اليوم إلا قالت: يا ليتني كنت فردا من صحابته، أو خادم عنده من أصغر خدمه. والله هذا قلنا بقلوبنا عندما اشتقنا له وسمعنا عن وصفه، وسمعنا من وصفه من الصحابة، فازداد الشوق وازداد الرغبة في الاقتداء والاتباع حتى نكون معهم وبصحبتهم. اللهم ارزقنا رؤيته في المنام، اللهم ارزقنا رؤيته في المنام، وشفاعته يوم تجمع الأنام، وصحبته في أعلى الجنان. اللهم صلي وسلم وزد على وبارك على نبينا محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا في ما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة تكون اليقين، ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أننا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك، عزاء مغفرتك، نسألك شكر نعمتك، حسن عبادتك. اللهم نسألك قلبا سليما، لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، ومن كل بلاء عافية ومن كل هم فرج يا ربي، ومن كل كرب وهم فرج وغم. اللهم اجعلنا لها فرجا وعافية وسلاما من كل هم وغم وبلاء.
ونحن وإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، وأنت خير المنزلين. اللهم أنزل منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم، افرش لهم في من فراش الجنة، وأطعمهم من ثمار الجنة، واسقهم من أنهار الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.